بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، تم الانتهاء أيها الإخوة في اللقاء السابق من موضوع العرش وما يتصل به من مسائل، وبقيت جزئية في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الرحم معلقة بالعرش. والمسألة بالحقيقة يعني لا زالت تحت البحث والنظر في كلام أهل العلم، وبناء على هذا لا نقف نمشي في تقرير المسائل التي جاء بها المؤلف رحمه الله تعالى، ومتى ما يسر الله تعالى الوقوف على معنى واضح للحديث يذكر بإذن الله تعالى في حينه. هنا قال المؤلف أيها الإخوة: على العرش استوى وعلى الملك احتوى. بعد أن قرر الإمام ابن أبي زيد رحمه الله تعالى استواء الله على عرشه بقوله على العرش استوى، أتبعه رحمه الله تعالى بقوله وعلى الملك احتوى. وهذه الجملة اتيان المؤلف رحمه الله تعالى بها اتيان مقصود ومراد كما سيأتي إن شاء الله تعالى. ومعنى هذه العبارة وعلى الملك احتوى أي أن الله جل وعلا مالك كل شيء في هذا الكون، وهو مدبره والمتصرف فيه. فهو جل وعلا مالك السماوات والأرض، وهو جل وعلا مالك العرش وما دون العرش. فهو مالك السماوات وما في السماوات وما بين السماوات، وهو جل وعلا مالك الأرض وما فيها وما بين الأراضين السبع، وهو عز وجل مالك العرش وما دون العرش، كثر ذلك الشيء أم قل، عظم أو لم يعظم، فكله تحت ملك الله جل وعلا وتصرفه عز وجل. قال سبحانه: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. فهو جل وعلا مالك العالم العلوي بما فيه، وهو سبحانه مالك العالم أيضا السفلي بما فيه، كما قال سبحانه: لله ملك السماوات والأرض وما فيهن. ومن عجائب إخواني الأذكار الشرعية التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم في الصباح وفي المساء وعند النوم، اشتمالها على اعتراف العبد لله جل وعلا بهذا، وأنه سبحانه وتعالى محتوى على الملك، وأنه عز وجل متصرف فيه كيف شاء على وفق حكمته سبحانه وتعالى. من ذلك ما جاء في سنن أبي داود بسند صحيح من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: إذا أخذ مضجعه الحمد لله الذي أطعمني وسقاني وكافاني وآواني، والذي من علي فأفضل، والذي أعطاني فأجزل. الحمد لله على كل حال، اللهم رب كل شيء ومليكه وإله كل شيء، أعوذ بك من النار. الشاهد قوله اللهم رب كل شيء ومليكه. وعند البخاري في الأدب المفرد أيضا بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال أبو بكر: يا رسول الله، علمني شيئا أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل اللهم فاطر السماوات اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وتضبط أيضا وشركه، وعليكم السلام، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا. جاءت لي رواية: أو أجره إلى مسلم. قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قله إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. الشاهد أيها الإخوة، اشتمال النصوص وإرشادها إلى اعتراف الله جل وعلا باحتوائه لهذا الملك أو لهذا الكون وما فيه. أقول قد تقدم معنا أن المؤلف له في هذه الجملة مقصود، وهو يريد الاتيان بها لغرض. ما هو هذا الغرض؟ هذا الغرض قال أهل العلم هو الاحتراز من قول من فسر استوى باستولى. فأراد رحمه الله أن يبين أن لكلمة استوى مدلول ومعنى، ولكلمة استولى أيضا مدلول ومعنى، فالمعنى فيهما متغايران ومختلفان ومتباينان، فاستوى غير استولى. وأنه جل وعلا مع استوائه على عرشه فهو أيضا مستول على هذا الكون، مالك له، متصرف فيه، مدبر له تبارك وتعالى. وفي إتيانه بهذه الجملة رد على من حاد عن المعنى الصحيح في تفسير استوى، وأن استوى بمعنى استولى، وتقدم أن هذا معنى باطل لمخالفته للكتاب وللسنة ولفهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم والأئمة لألفاظ النصوص. وسبق معنى يعني بيان عقيدة أهل السنة في صفة استواء الله جل وعلا على عرشه بالأدلة من الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة من الصحابة والتابعين وغيرهم. هذا أيها الإخوة ما يتعلق بهذه الجملة بقوله وعلى الملك، احتوى أنه مالك الملك كله تبارك وتعالى وعز شأنه. ثم قال رحمه الله تعالى: وله الأسماء الحسنى والصفات العلى. هذه الجملة إخواني جملة عظيمة، مع كونها مجملة ومختصرة أيضا، وعظمتها من جهة ما اشتملت عليه من إثبات ما أثبته تبارك وتعالى لنفسه من الأسماء والصفات، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم كذلك من الأسماء ومن الصفات. وقوله رحمه الله وله الأسماء الحسنى والصفات العلى، الأدلة على هذا كثيرة. قال الله جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. قال عز وجل قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى. وقال سبحانه هو الخالق، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. قال عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فهذه النصوص أيها الإخوة وغيرها كلها تؤكد وتؤيد ما قرره المؤلف رحمه الله تعالى. وأيضا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يبين هذا ويوضحه، فقد ثبت في الحديث الصحيح في دعاء الهم والحزن والغم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي. الشاهد أسألك بكل اسم هو لك. فالأسماء الحسنى والصفات العلى ثابتة لله تبارك وتعالى. وهذه الجملة إخواني في قول المؤلف وله الأسماء الحسنى والصفات العلى حقيقة يعني فيها عدة مباحث أو إشارة إلى عدة مسائل، وهي عبارة عن قواعد وأصول عامة في باب الأسماء والصفات. المسألة الأولى في هذه الجملة إثبات الأسماء الحسنى لله جل وعلا لقوله وله الأسماء الحسنى، قد تقدمت الأدلة على ذلك. المسألة الثانية أن أسماء الله جل وعلا توقيفية، أن أسماء الله جل وعلا توقيفية أي أنه يجب الوقوف في إثباتها على ما جاء في الكتاب والسنة، فلا يجوز أن ننسب لله جل وعلا اسما لم يرد في كتاب الله عز وجل أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمصدر الأسماء الحسنى هو كتاب الله عز وجل وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وذلك أيها الإخوة أن الله جل وعلا بالنسبة لنا ماذا؟ غيب. الله جل وعلا بالنسبة لنا غيب، والعلم بما له من الأسماء الحسنى لا يدرك بمجرد العقل أو الاجتهاد، فإن العقل لا سبيل له إلى ذلك. واعتقادنا بأن أسماء الله جل وعلا توقيفية تقتضي منا أيها الإخوة أمور: أولا إثبات ما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه من الأسماء، ثانيا نفي ما نفاه الله جل وعلا عن نفسه من الأسماء، ثالثا من الأمور التي تقتضي ذلك عدم تسمية الله جل وعلا بما لم يرد في الكتاب والسنة. كل هذا مما يقتضي ويستلزم منا اعتقادنا أن أسماء الله جل وعلا توقيفية، إثبات ما جاء في الكتاب والسنة الصحيحة من الأسماء، نفي ما جاء في الكتاب أو السنة الصحيحة من الأسماء، عدم تسمية الله بما لم يرد في الكتاب والسنة. المسألة الثالثة في هذه الجملة قول المؤلف وله الأسماء الحسنى، المسألة الثالثة أن أسماء الله جل وعلا حسنى، أن أسماء الله تبارك وتعالى حسنى. ما معنى حسنى؟ حسنى أي بالغة في الحسن، نهايته وتمامه وكماله ونهايته، كما قال جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى. فهذا معنى قوله حسنى، فأحسن الأسماء على الإطلاق وأكملها معنى ودلالة هي أسماء الله تبارك وتعالى. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه بداع الفوائد: أسماء الله تعالى هي أحسن الأسماء وأكملها، فليس في الأسماء أحسن منها، ولا يقوم غيرها مقامها، ولا يؤدي معناها. فإن قال قائل: لماذا كانت أسماء الله تعالى حسنى؟ الجواب: لدلالتها على الصفات الكاملة والنعوت الجليلة العظيمة لله جل وعلا. فليست أسماء الله جل وعلا ألفاظ جامدة ليس لها دلالة أو معنى، حاشاها، بل أسماء الله تبارك وتعالى ألفاظ محملة بمعاني عظيمة، وهذه المعاني تدل على أو فيها دلالة على أكمل الصفات وأرفعها وأجلها وأعلاها، دلالتها على صفات الله تبارك وتعالى وما يستحقه سبحانه من الكمال. فمن أسماء الله جل وعلا أيها الإخوة ما فيها دلالة على صفات الله الذاتية، كاسم الله العليم، واسم الله تبارك وتعالى السميع، واسم الله جل وعلا البصير، إلى آخر. ومن أسماء الله جل وعلا ما فيه دلالة على صفاته الفعلية المتعلقة بمشيئته، كاسم الله الغفار والغفور والرحيم والرزاق والمحسن. ومن أسماء الله جل وعلا ما فيه دلالة على تنزيهه تبارك وتعالى وتقديسه عما لا يليق به سبحانه، كاسم الله السلام واسم الله القدوس ونحو ذلك. ومن أسماء الله جل وعلا ما فيه دلالة على معاني عظيمة وكبيرة وعديدة، كاسم الله الصمد مثلا، وكاسم الله السيد عند من أثبت هذا الاسم، وكاسم الله جل وعلا المجيد. فإذا لكون أسماء الله تبارك وتعالى تدل على أفضل النعود وأكمل الصفات وأجلها، فإنها حسنى بهذا الاعتبار. المسألة الرابعة أيها الإخوة أيضا أخذها العلماء من وصف الأسماء الحسنى بالحسن، ولله الأسماء الحسنى، وهي قاعدة أن أسماء الله جل وعلا أعلام وأوصاف، أن أسماء الله جل وعلا أعلام وأوصاف، فهي باعتبار دلالتها على الله وعلى ذات الله أعلام مترادفة، وباعتبار ما اشتملت عليه من المعاني فإنها أوصاف ونعوت. فهي بالاعتبار الأول، أعني دلالتها على الله وعلى ذات الله، قال أهل العلم مترادفة لأنها تدل على شيء واحد وهو الله. وباعتبار ما جاء فيها من المعاني فإنها تعتبر متباينة، فاسم الله العليم غير اسم الله القدير، غير اسم الله الخبير، غير اسم الله العلي، غير اسم الله الكبير، غير اسم الله الملك إلى آخره. فهي إيش معانيها، متباينة ولا مترادفة؟ متباينة ومختلفة، وتدل على صفات ماذا؟ أيضا مختلفة. فصفة الملك غير صفة الكبرياء، غير صفة العلم إلى آخر. طيب، المسألة الخامسة إخواني مما تقدم، نصل إلى مسألة في غاية الأهمية، وهي ما ضابط الأسماء الحسنى؟ ما ضابط الأسماء الحسنى؟ الذي وقفت عليه من كلام أهل العلم حقيقة، يعني وقفت على نقلين، الأول عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، والثاني عن الشيخ السعدي رحمه الله في تفسيره، أذكرهما ولنا وقفة إن شاء الله مع هذين الضابطين والتعريفين في الدرس القادم. الضابط الأول، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في شرح العقيدة الأصفهانية، قال: الأسماء الحسنى المعروفة هي التي يدعى الله بها، هي التي يدعى الله بها، وهي التي جاءت في الكتاب والسنة، وهي التي تقتضي المدح والثناء بنفسها، وهي التي تقتضي المدح والثناء بنفسها. هذا ما ذكره وقرره شيخ الإسلام. الثاني، قال الشيخ السعدي رحمه الله في تفسيره عند قوله تعالى في سورة الأعراف: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، قال: هذا بيان لعظيم جلاله وسعة أوصافه بأن له الأسماء الحسنى، أي له كل اسم حسن، وضابطه، قال الشيخ: وضابطه أنه كل اسم دال على صفة عظيمة، وبذلك كانت حسنا، كل اسم دال على صفة عظيمة وبذلك كانت حسنا. المسألة السادسة أيها الإخوة في هذا الموضوع، أن كون أسماء الله جل وعلا حسنا يقتضي منا احترامها وإجلالها وتعظيمها وتوقيرها، وذلك بتعلمها وفقه معانيها ودلالتها، وأيضا بحفظ ألفاظها وعدها، وكذلك بالتعبد لله جل وعلا بها وسؤال الله سبحانه وتعالى بها، كما قال سبحانه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فنحن مأمورون أن نتعبد الله جل وعلا بأسمائه، وأن نسأله جل وعلا بأسمائه. فقول يا غفور اغفر لي، ويا رحيم ارحمني، ويا رزاق ارزقني، هذا سؤال بأسماء الله تبارك وتعالى، وهو تعبد له تبارك وتعالى بأسماء. أيضا المسألة كم؟ السابعة، كون أسماء الله جل وعلا حسنى تقتضي منا الحذر مما حذرنا الله جل وعلا منه، وهو: وذروا الذين يلحدون في أسمائه. فكون أسماء الله جل وعلا حسنى تقتضي منا الحذر من الإلحاد فيها، وذلك عن الإلحاد في الأسماء الحسنى يكون بالانحراف والميل عما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة في شأنها. وقد قرر أهل العلم أن للإلحاد في أسماء الله جل وعلا عدة صور، منها تسمية غير الله بها، أن يسمى غير الله جل وعلا بأسمائه الحسنى، ومنها نفيها بالكلية بأن يقال ليس لله جل وعلا أسماء مطلقا، وهذا وجد والعياذ بالله من بعض الطوائف المنحرفة. ومن الإلحاد فيها نفي معانيها، نفي معانيها الصحيحة التي جاءت في الكتاب والسنة. ومن الإلحاد فيها أيضا اختراع معاني جديدة لم ترد في الكتاب والسنة. ومن أيضا الإلحاد فيها تسمية الله بما لم يسمى به نفسه، فتسمية الله بما لم يسمي به نفسه أو يسمه به رسوله صلى الله عليه وسلم يعد من الإلحاد في أسماء الله جل وعلا. المباحث أيها الأخوة والمسائل في الحقيقة والقواعد في باب الأسماء الحسنى يعني كثيرة وعديدة، لكن يعني ما ذكرته هو يعني إشارات عامة وأصول عامة في هذا الباب، لكن أختم يعني الدرس بفائدتين فيما يتعلق بهذا الموضوع وهو الأسماء الحسنى. الفائدة الأولى أن أسماء الله جل وعلا غير محصورة بعدد معين، فليس هناك دليل من كتاب أو سنة يدل على أن أسماء الله جل وعلا لها عدد محدد معين. ولا يشكل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما، ولم يقل إن أسماء الله 99 اسما، ففرق بين الجملتين. فقوله إن لله 99 اسما لا تقتضي الحصر، أما لو قيل إن أسماء الله 99 اسما فنعم، هذه جملة حصرية. طيب ما معنى الحديث؟ معنى الحديث إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، أي إن لله 99 اسما من شأن هذه أسماء 99 ومن حالها أن من أحصاها، والمقصود بالإحصاء هنا عد ألفاظها وفهم معانيها وتعبد الله جل وعلا بها، من أحصاها دخل الجنة، فهذه خصوصية لهذه الأسماء الحسنى دون سائر الأسماء. هذا معنى الحديث أيها الإخوة. والدليل أيضا على عدم الحصر الحديث المتقدم معنا: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، فهذا يدل على أن أسماء الله جل وعلا ليست محصورة بعدد معين. الفائدة الثانية أيها الإخوة أنه لم يصح حديث في سرد الأسماء الحسنى أو ورودها في نص واحد مجموعة، لم يصح ورود الأسماء الحسنى ولم يثبت يعني سردها في نص واحد، وهذا قرره جمع من الأئمة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى مجلد 22 صفحة 482، قال: إن 99 اسما لم يرد في تعيينها حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأشهر ما عند الناس فيها حديث الترمذي الذي رواه الوليد بن مسلم عن شعيب بن أبي حمزة، وحفاظ الحديث يقولون هذه الزيادة يعني جمع الأسماء الحسنى وسردها في الحديث الواحد مما جمعه الوليد بن مسلم عن شيوخه من أهل الحديث. قال: وفيها يعني في الأسماء الحسنى 99 حديث ثان أضعف من هذا رواه ابن ماجه وقد روي في عددها غير هذين النوعين من جمع بعض السلف، فكنص عن النبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت، لكن هو اجتهاد من بعض أهل العلم في تعيينها وتحديدها. وقال أيضا في الفتاوى مجلد الثامن صفحة 96 قال: والحديث الذي في عدد الأسماء الحسنى ليس هو عند أهل المعرفة بالحديث من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يعني قرره شيخ الإسلام، ويعني قد تبعه في تقرير ذلك جمع من أهل العلم كابن كثير رحمه الله تعالى وهم تلاميذ شيخ الإسلام، وكالحافظ بن حجر رحمه الله تعالى هو معلوم بالتتبع والاستقراء للنصوص، ومن المتأخرين الصنعاني رحمه الله وغيرهم من أهل العلم، بينوا أن ورود الأسماء الحسنى في نص واحد مجموع هكذا مسرودة سردا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تفي بهذا القدر. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خير.
بارك الله فيكم. الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.